بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. بالأمس بقيت عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، وقبل ذلك الأخ أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه نسيت له سؤالا، لأن الأخ أبو إبراهيم اللهم بارك أسئلته كثيرة، فنسيت له سؤالا وهو يريد أحكام تغيير النية في الصلاة. يا أبا إبراهيم، بالنسبة لأحكام تغيير النية في الصلاة ضابطها كالتالي، لأن المسألة واسعة ولذلك سأضعها في هذه الضوابط. أولا، تغيير النية من معين إلى معين هذا لا يصح. طيب ما مثاله؟ رجل يصلي العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب النية، نقول صلاتك باطلة، أو انقلبت إلى نفل، أو انقلبت إلى نفل. الثاني، تغيير النية من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين. شخص يصلي سنة مطلقة ها، ثم تذكر أنه لم يصلي السنة الراتبة فقلب النية إلى السنة الراتبة، نقول له لا يصح. لماذا؟ لأن غيرت النية من مطلق إلى معين. الثالث، تغيير النية من معين إلى مطلق. كيف من معين إلى مطلق؟ رجل يصلي صلاة الظهر لوحده فسمع إقامة أن هناك جماعة يصلون ويريد أن يدرك معهم أجر الجماعة، فقام وقلب نيته من صلاة الظهر إلى النفل، يجوز له في مثل هذه الحالة قلب الفريضة إلى نافلة. فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها كلام عند أهل العلم. إذن خلاصة المسألة يا أبا إبراهيم، تغيير النية من معين إلى معين لا يصح، مثل الظهر والعصر كما ذكرت أنا. تغيير النية من معين إلى مطلق، تغيير النية من مطلق إلى معين هذا ما يصح أيضا. تغيير النية من معين إلى مطلق، صلي فريضة قلبتها نافلة، يجوز في مثل هذه الحالة. أم أسامة من ألمانيا طبعا سألت سؤالين، أجبت عن سؤالها الأول، بقي لها سؤال ثاني. تقول بأن عندها بنت أختها تريد أن تشتري بيت عن طريق البنك الربوي، ما حكم ذلك؟ أم أسامة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني وصلي هذا الجواب لابنتي أختك وقولي لها لا تفعل هذا الشيء، لأن الربا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام وهو من المكاسب الخبيثة، وهذا بيت تسكنه وتنام فيه وتصلي فيه، لا تفعل. ولو بقيت الدهر كله بإيجار أفضل لها من أن تشتري بيت عن طريق الربا. أم عبد الله من مصر تقول والدتها مريضة، يعني معها جلطة راقدة في المستشفى، تقول ما تعرف تصلي، تقول أقوم أنا وأمسك يدها وأخليها ترفع وشيء من هذا القبيل، تقول هي معها زهايمر، يعني ما حكم فعلي هذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني أنت ذكرتي بالأمس بأن والدتك ما كانت تصلي سابقا، نسأل الله تعالى أن يتوب عليها وأن يغفر لها وأن يتجاوز عنها. الأمر الثاني أختي الفاضل، إذا كانت والدتك خلاص دخلت في مرحلة الزهايمر بحيث أن لا تفرق بين الليل والنهار ولا بين التمرة والجمرة ولا بين أولادها، هذه غير مكلفة الآن، يعني أنت الآن مجرد تضيع وقت لما تقول افعلي كذا وافعلي كذا. أما إذا كان والدتك يا أم عبد الله لا، هي تصحو أحيانا وتعرفكم وتعرف الأمور وتعرف وقت الصلاة وتغيب أحيانا، ففي وقت الصحو قولوا لها تصلي. قضية أنك أنت تقومين بحركة يدها وشيء في الصلاة لا، ما يصلح هذه أختي الفاضل، لأن هذا رفع اليد سنة، فقولي لها تصلي وعلميها أنها كيف تقرأ الفاتحة، تقول الله أكبر مثلا، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، ماذا تقول في الركوع بهذه الطريقة. تقول والله الأمر متعب لأن هي في زهايمر، تصحو قليلا وتغيب كثيرا، يعني دخلت الآن في مرحلة عدم التكليف، ولكن أكثري لها من الدعاء، وإذا فعلا رجع إليها وعيها ذكرها بالصلاة وذكرها بالشهادتين، وأسأل الله تعالى أن يختم لها بخير. أم عبد الله تقول: في شيخ يعني يرقي الناس عندنا، وعلاجه يكون طبعا في قضية الإنجاب، ولكن يستعين بالجن، يعني ما حكم فعل هذا الشيخ؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنجاب أو عدم الإنجاب طبعا هناك طريقة شرعية وطريقة طبيعية. الطريقة الطبيعية الذهاب إلى المستشفى وتناول العقاقير، تعاطي العقاقير وتناول في المنشطات أو الفيتامينات، أو مثلا يتبع نصيحة الطبيب بالنسبة للزوجين، وإن عجز مثلا ممكن أنهم يستعملون أطفال الأنابيب إذا مثلا اللجنة الطبية قالت ما يمكن لهذين الزوجين أنهما يحملان، إما منهما أو من أحدهما، ممكن يلجأان إلى الأطفال الأنابيب وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. الأمر الثاني جانب الشرع الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كذلك الاستغفار، لأن الله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد ورد عن جمع من السلف أنه إذا شكى إليهم شاكٍ بأنه العقيم يقولون استغفر الله، ويستدلون بهذه الآية. أما قضية الذهاب إلى راقي ويزعم بأنه شيخ مثلا، فينظر إلى فعله، فإذا كان رقيته وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية من خلال قراءة الآيات القرآنية، الأوراد النبوية، من خلال مثلا يعني بعض الأمور التي مثلا قضية القراءة في الماء، القراءة في الزيت، هذا مشروع ولله الحمد والمن. أما قضية أنه مسألة الإنجاب يستعين بالجن حتى يكشف، هذا من الكهانة وهذا من الدجل، ولو كان خيرا لعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعين بالجن لمثل هذه القضايا. ولذلك احذروا هذا النوع ممن يسمون أنفسهم بالمشايخ أو بالرقاة، من يستعمل الجن فهو على غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والأصل عندنا أن الجن عدو لنا، قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الأمر الثاني، الأصل في الجن الكذب، فقد يلبس على هذا الراقي، يلبس عليه وممكن يجره إلى طرق أخرى فينخدع ويغتر بنفسه، ربما يجره إلى طرق أخرى، وقد يزعم الجن بأنه مسلم هو كذاب يكون كافر مثلا، ولذلك لا تلجؤون إلى مثل هؤلاء الرقاة. أم عبد الله تقول: والدها عليه إطعام، تقول نذهب به إلى الجمعية الشرعية، ولكن ما نذكر لهم عدد الأفراد، هل يلزم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الآن السؤال عند الجمعية. الجمعيات اللي أعرف أنا والجهات الخيرية هذه التي تقوم على يعني الإنابة، تقوم بالإنابة عن اللي عندهم كفارات، هم عندهم قسائم، عندهم قسائم. فمثلا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين في قسيمة معينة كفارة يمين، كفارة إطعام مساكين بسبب الفطر في رمضان للكبير مثلا اللي عاجز عن الصيام في قسيمة. هل أنت وقفت على هذه القسيمة أم لا؟ إذا كنت تقولين لا أعطوني قسيمة وأنا أعطيتهم المبلغ، خلاص هم الآن يقومون بإطعام 10 مساكين. أما إذا جيت وقلت لهم والله خذوا هذا المبلغ وأطعموا، لا ما يصلح يا أم عبد الله، يطعمون ماذا؟ ممكن يفهمون منك أنك أطعموا من باب التصدق وليس من باب الكفارة، فتنبهي لهذا، ارجعي لهم وقولي لهم الكلام هذا، إلا إذا أنت أخذت قسيمة بالمبلغ يعني أنه كفارة مثلا إطعام 30 مسكين لرجل ما استطاع أن يصوم في رمضان، يكفيك هذا ولله الحمد والمنة. الأخت أم صلاح من البحرين بارك الله فيها تقول عندها ولد توفي وعليه ديون، تقول ما قدرنا على يعني نعم تقول قدرنا على سدادها ولله الحمد، تقول حطينا إعلان وقلنا أي واحد يطلب هذا الولد دين يجينا. تقول الولد مات من 3 سنوات، تقول الحمد لله كل من جانا عطينا، لكن جونا ناس يقولون بأن نطلب ولدكم، تقول ما ندري يعني هل هم صادقين أم كاذبين، خاصة وأن تقول جتنا نصيحة من الناس أن يحذروا هذا الجنس من البشر، فماذا نفعل؟ أختي أم صلاح بارك الله فيك ورحم الله ابنك، بالنسبة لما قمتم به من سداد ديون الولد مما أنتم متأكدين منه أو ممن جاء وعنده بينات على أن يطلب الولد، الحمد لله يكفي هذا. أما إن يأتي شخص يدعي بأن يطلب ابنكم وما عنده بينة ولا دليل، هذا ما تعطونا بارك الله فيكم، هؤلاء من الختلة، هؤلاء من المخادعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس كل واحد يعطى بدعوة لدعى أناس دماء أناس وأموالهم. يعني لو يقال للناس كل من يطلب فلان يجي يمتلي بيتكم، ولا تنتهون يا أم صلاح ما تنتهون. ولذلك قفوا عند هذا الحد، أي واحد يجيكم قل عطنا بينة، عطنا شيء مكتوب، عطنا جيب لك شهود ممن نعرف، وش علاقتك بولدنا؟ معقول يا أم صلاح واحد ما تعرفونه ولا يعرفكم ولا ولدكم له علاقة فيه؟ ها، من أقصى الناس يجي يقول لكم والله أنا أطلب ولدكم تعطونا، لا غير صحيح هذا بارك الله فيك. ولذلك توقفوا عند هذا الحد وإن شاء الله أنتم مأجورين. أعود لك يا أم صلاح بعد ما أخذ هذه الاتصالات لأنه بقي لك سؤال آخر. تفضلوا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله أحمد.
الله يحييك شيخ، بس عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم إرسال دعاء لميت عبر الواتساب كل جمعة مثلا؟
نعم.
والسؤال الثاني كذلك، ما حكم إرسال أدعية الصباح والمساء كل يوم عبر الواتساب نفس الشيء؟
نعم.
والسؤال الثالث، عند القرض هل يكون إخراج الزكاة على المقرض أم على المقترض؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضل يا إيمان. إيمان.
نعم، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا تزوجت بعد 9 سنوات مع رجل كان في السجن ووافق أبي عن ذلك لأنه كان رجلا طيب جدا.
إيمان.
نعم.
شوي الله يبارك فيك، حبة. أعيد السؤال لو سمحتي.
نعم، أنا أقول لك أنا تزوجت بعد 9 سنوات مع رجل كان في السجن ووافق أبي عن ذلك لأنه كان رجلا طيب جدا. اعتنق الإسلام 3 سنوات قبل زوجنا. كان رجلا معروف بكرامته ومحترم وبتتبع الإسلام، وكانت تهمة باطلة عنه. مدى 6 شهور في بلادي وبعد ذلك رجع إلى بلاده ووعدني أن سيرسل لي الوثائق ليسمح لي أن أكون معه في بلاده. أنا كنت زوجة الثالثة، وعندما عرفوا زوجنا زوجته واحدة طلبت منه أن يطلقوني ورفض، وطلبت منه الطلاق فطلقها، والأخرى رفضت أن أجي إلى بلادهم وطلب مني الصبر وأن أبقى مع أهلي في بلادي. وأنا وافقت عن ذلك لأنني لا أريد النزاع بينه وبين زوجته وأريد رضا زوجي. وزرت مرتين في ذلك الفترة، وهو كان رجل طيب جدا وكان دائما يقول أنه يشكر أبي والله لأن عنده زوجة مثلي. كان يحتاج عدة نقود للمحامي وأيضا لزوجته لأنها كان عندها أطفالين ولا تعمل في ذلك الزمان. وبيعت شقتي وسيارتي وأرسلت له أكثر من 60,000 دولار خلال 9 سنوات، وهذا ليس مشكل لأن واجبا أساعد زوجي وأسرته رغم هي لا تريدني في نفس البلد.
طيب.
الحمد لله الصيف الماضي خرج من السجن وقال لي سيرسل لي الوثائق لأنتدم معه.
طيب.
والشهر الماضي ذهبت عنده لكن هو تغير معي كثيرا، والآن يقول لي أن علينا أن نتفرق وأنا لا أفهم. هو يقول لي أن الآن علي أن نرجع إلى بلادي وننتظر في ذلك البلد لأنه ليس عنده نقود لأسرتين، لكنه كشفت من عائلته أنه تزوج فتاة أخرى ولم يقول لي أنه
يعني
متزوج.
إيمان.
نعم.
قصتك
نعم.
طويلة. نعم. الله يرضى عليك، أعطيني الخلاصة. الله يرضى عليك، أعطيني الخلاصة. ماذا تريدين أن تقولين؟
السؤال أنا لا أعرف ما أعمل لأنه زوجي الآن
بس
لا
يطلقني. يعني الآن أنت تقولين ما أدري لماذا تغير علي.
لأنه تزوج بفتاة أخرى ولا يقول لي أنه هو متزوج.
وأنا يعني بعدك أيضا تزوج أخرى.
نعم وهذا ليس المشكل. المشكل هو أنا انتظرت 9 سنوات وهو عندما خرج من الحبس تزوج مع أمرأة أخرى.
أبشر.
وأنا يقول لي أن أرجع إلى بلادي ولكن هو لا يطلقني ولا يقول لي أبقى معي. أنا لا أريد الطلاق أنا أريد زوجي.
والدك عايش؟ والدك موجود؟ نعم. والدك؟
والد توفى بعد 3 سنوات وهو الآن يرفض أن يكلم معي في الهاتف أو يقول لي أي شيء.
طيب أبشر يا إيمان.
سألته هل أنا متطلقة لا يرد علي.
أبشر يا إيمان.
سألته أن يمكن الشخص يتكلم معنا ويصلح بيننا لا يرد علي.
أبشر يا إيمان خلاص وضحت الفكرة. قصتك طويلة هذه رواية. الله يبارك فيك ويحفظك سأعطيك إن شاء الله النصيحة. فضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبغي أسأل سيدي الشيخ.
تفضل أخوي.
أمي تسأل أنها كانت قبل الزواج في سن المراهقة ما كانت تصلي.
إيه.
وبعد ما كانت تعرف وما كانت يعني كانت جاهلة ولما تزوجت بدأت تصلي دابا باغا يعني تسأل كيف القضاء.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الله يحسن إليك بس سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول شيخنا كيف يعالج المسلم الملل؟ السؤال الثاني شيخنا الله يحفظ.
الملل في أي شيء يا جمال؟ في الدين ولا في الدنيا؟
والله في الدنيا شيخنا.
الملل في الدنيا ها؟
يعني كل ما يفعل أمر مثلا دنيوي ما يعني يمل يعني لابد يغير يعني.
اي يعني شخصية ملولة ها
سواء صحبة او حتى غيره.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخنا الله يحفظ كيف ينال الشخص محبة الناس وهل هذا الامر يطلب يعني لان يعني البعض قد يرتكب محرم حتى ينال محبة صاحبه والبعض عنده مثلا شيخنا مسألة يعني التغلي يعني يتعمد ما يرد على الهاتف يخلي نفسه زعلان والبعض يتصل دائما يظن ان هذه الطريقه يعني فشو الطريقه الشرعيه
شيخ؟ ان شاء الله يا جمال.
السلام
مرحبا عليكم السلام. ابو محمد. يا ابا محمد من الدنمارك.
الو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ والله عندي سؤالين بس خاصين سنحت تحت الهواء.
خذ رقم الواتساب تبع البرنامج الان المخرج يساعدنا جزاه الله خير وارسل لي على هذا الرقم. بارك الله فيك يا ابو محمد. تفضل ابو صالح. ابو صالح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
نعم نعم السلام عليكم.
عليكم السلام. التلفزيون مرتفع صوته يا ابو صالح اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
حياك الله. حياك الله فضيلة الشيخ.
مرحبا ابو صالح.
والله ما انا قدري.
إيه لأن قريب من التلفزيون اخفض على التلفزيون وكلمنا منها.
نعم.
تفضل.
الله يحفظك. السؤال الأول الله يحفظك الذي ما يلحق من صلاة الجمعة إلا التشهد.
إيه.
إلا التشهد فقط. فهل ذلك يعني من يصلي ركعتين أو يصلي ظهر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يحفظك واحد من الجماعة اليوم اتصل فيني قلنا بارس الفضيلة الشيخ عزيز. كان البارح أنواع الصيام. لكنه اليوم يعني شرب الماء وهو يأذن.
إيه.
وهو يأذن. قلت والله أنا ما أقدر أنا طال عمرك عندي فتفضل شال الشيخ عزيز.
صومه.
يعني هل يكمل يومه أو يفطر؟
صومه نفل صوم الاثنين ها؟
ها؟
صومه نفل الاثنين.
أي نفل اليوم إحنا ثلاث يوم بنصوم الاثنين.
إن شاء الله يا أبو صالح.
طيب السؤال الثالث الله يحفظكم. يعني كفارة اليمين. الذي يعني يريد كفارة اليمين يعني سواء بالصيام سواء يعني بطعام 10 مساكين عنده المقدرة سواء صيام سواء انفاق.
أيوة.
نعم يعني وين أفضل يعني من 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 هذا الشيء؟
إن شاء الله أبو صالح.
الله يسلمكم.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم آية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ عندي 2 أسئلة.
تفضل.
أبي أعرف بالنسبة لصدقة جارية وصدقة عادية. أنا بفكر أبيع ذهب مثلا في واحد من عائلتي ما عندهم منزل. وبدي أشتري منزل يا أشتري لهم الأرض. هل هذه تحتسب صدقة جارية أم صدقة عادية؟ مثلا بيقولوا صدقة جارية مثل تبني مسجد أو بئر أو أي حاجة، وأنا بدي مثل هادو ما عندهم منزل أو أشتري لهم أرض أو منزل، هل تحتسب صدقة جارية أم لا؟
واضح يا أم آية. السؤال الثاني،
وبديها أشتري لهم من الذهب، ذهبي فيه مهري وفيه الذهب اللي زدته.
واضح يا أم آية. أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ من فضلك، بالنسبة للدعاء بين السجدتين لا أفهم، هل تكون بعد التشهد الأول أم عندما أقوم مثلا من السجود الأول أو الثاني؟ لا أفهم ما معنى الدعاء بين السجدتين. رب اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني، هل متى يكون؟
إن شاء الله أبشري.
شكرا مرحب. الله يحفظك يا شيخ. شكرا.
الله أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك يسلمك.
الله يسعدك. سؤالين بس لو سمحت.
فضل.
سؤال الأول، إنه إذا الصايم سوى فحص كورونا بفترة ولا لا؟
فحص المسحة الأنف. كورونا. مسحة الأنف.
الأنف.
إيه.
لأنه إلي صحبات بيحكوا يعني لما فحصوه حسوا في إشي هيك طعم في حلقهم، ما بعرف إشي زي هيك يعني.
طيب.
السؤال الثاني، بعض يعني زميلاتي في الشغل بيشحنوا تليفونهم من كهربة الدوام، هم يعني في قطاع حكومي. وبدك تحكي إنه التليفون يعني ما بيحتاجوه يعني في شغلنا، بيصير إنهم يشحنوا من كهربة الحكومة ولا ما بيصير؟
إن شاء الله يا أسماء.
الله يسعدك وما يحرمنا منك.
مرحبا أختي.
يعطيك العافية.
عافيك. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم صلاح من البحرين بارك الله فيها، تقول أنا يعني إذا كنت أقرأ القرآن ومررت بسجدة تلاوة، تقول ممكن أسجد ولا لازم أغطي شعري؟ أم صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لسجدة التلاوة هذه ليست صلاة، سجدة التلاوة ليست صلاة، ولذلك إذا كنت كاشفة شعرك وتقرأين ومريت بسجدة التلاوة تسجدين عادي، ما يحتاج لا غطاء الرأس ولا حجاب، ما يحتاج، بارك الله فيك. أم غيث من دبي بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة، تقول أنا أقرأها دائما لكن أحيانا أكون في الدرب مثلا في السيارة وأسمعها وأردد مع القارئ، هل هذا صحيح أم لازم يكون في البيت؟ أم غيث بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. ولذلك يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود قراءة البقرة في البيت، قراءة البقرة في البيت لهذين الحديثين. الأمر الآخر المقصود القراءة وليس السماع، يعني أنت تقومين بقراءته، فكونك تقرأينها في السيارة هذه قراءة قرآن تؤجرين عليها، لكن إذا رجعت البيت تقرأينه ممكن توزعينها على الوقت، يعني تقرأين في النهار جزء جزئين أو جزء ونص مثلا، وفي الليل تكملين، بارك الله فيك. أم غيث تقول يعني عندنا عادة بعض الأحيان الخدم والعمال عندنا يقول لما يكمل سنة أو سنتين تقول نجمع لهم نسوي لهم هدية وكذا نفرحهم فيها، هل هذا فيه شيء؟ نعم فيه شيء، فيه الأجر والثواب، نعم فيه شيء الأجر والثواب، وهذا مما يدخل السرور على هذه الفئة من الناس، ولذلك أحسنتم يا أم غيث، وحقيقة سنة طيبة وعمل صالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهؤلاء الضعفاء، قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وكان يقول أبغوني الضعفاء، فإدخال الفرح والسرور عليهم من خلال هدية، من خلال مناسبة معينة دنيوية ما في بأس، ولله الحمد لكم الأجر والثواب. أحمد من أبوظبي يسأل يقول ما حكم إرسال دعاء للميت كل يوم جمعة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما اعتاده الآن بعض الناس من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في إرسال مثل هذه الدعوات، حقيقة مثل هذا لا أصل له، ولم يكن هذا معروفا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن شخص يأتي مثلا
يوم الجمعة وهو مشهد يقولهم أدعوا لميتي مثلا، أو يأتي في منتدى يقولهم أدعوا لميتي، يعني نفس العملية هي. يعني الآن لما تيجي ترسل في الواتساب كأنك رحت إلى مجامع الناس تقول أدعوا لميتي، وهذا غير صحيح. أو شخص يدعو هو لميته ويريد الناس أن يؤمنون، هذا لا أصل له. يعني بالنسبة للمسلم يدعو لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. بالنسبة لأهل الميت من حق الميت عليهم أن يدعون. أما أن شخص يضع في وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها دعاء، والله يقول هذا الدعاء للميت يطرب من الناس أن يدعون له، هذا لا أصل له، لا أصل. والتوسع في هذا حقيقة يجر إلى إشكالات كثيرة، ويجر ربما إلى محدثات، فعلى الناس أن يتنبهوا لمثل هذا الأمر. أحمد بن أبو ظبي أيضا يسأل يقول ما حكم إرسال أدعية المساء والصباح كل يوم؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء مشروعة، ثبتت في هذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون كل يوم، بمعنى أن من السنة أن يدعو الإنسان في الصباح وأن يدعو في المساء بما ورد وثبت عن النبي، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأوراد، من الآيات القرآنية ومن الأدعية ومن الأذكار. فلما كان مشروعا في الأصل جاز التعاون على البر والتقوى، ولذلك الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ومن جملة النفع تذكير الناس بالخير زمانا ومكانا وحالا، فبعض الناس يغفل مثلا عن أذكار الصباح وتفاجأ، ولا أحمد مرسل له أذكار الصباح فيتذكر، هذا من باب الإعانة على البر وعلى الخير. أحمد يسأل يقول بالنسبة للقرض عند إخراجه يكون الزكاة، يقول عند بالنسبة للقرض بالنسبة للزكاة يقول على من، على المقرض أو المقترض؟ أحمد بارك الله فيك، هذا طبعا أولا الأصل أنه على المقرض وليس على المقترض، هذا في الأصل. فأنت مثلا أقرضت شخصا مبلغ 10,000، ثم حال الحول على هذا المبلغ اللي أقرضته، أو أن مالك له حول مثلا فحال، وهذا المبلغ مضمون الرجوع بحيث أن المقترض ليس بجاحد ولا مماطل ولا منكر ولا مفلس، فإن الزكاة عليك بارك الله فيك. وأحيانا تكون الزكاة عليك وعليه، كيف ذلك؟ أن يأتي هذا الشخص فيستعمل هذا القرض، يستعمله في عروض تجارة، عروض تجارة، يعني 10,000 هذه اشترى بها، ثم بعد ذلك بدأ يبيع ويشتري فيها، إذن أصبح الآن يملك هذه العروض، يملك هذه العروض، هذه العروض عليها الزكاة إذا حال عليه الحول، هذه في حالة استعملها في عروض التجارة. أما إذا يعني سدد فيها أمور استهلاكية، اشترى بها ضروريات وحاجيات، لا ما عليه زكاة، الزكاة على المقرض. إيمان من بلجيكا، طبعا إيمان مثل ما سمعنا قصتها طويلة جدا، يعني هي فيما يظهر أنها تورطت برجل مخادع للأسف الشديد، تقول انتظرته بعد 9 سنوات كان في السجن، ويعني كان لها دور كبير في إمداده بالمال، أبوها رحمة الله عليه وافق عليه، تبين بأن رجل فيما يظهر والله أعلم لعاب، عنده امرأتين قبلها، ثم قال لها ستأتين عندي، بعدين تفاجأت وإذا به قد تزوج. يعني الإيمان تعيش في دوامة ما تدري ماذا تفعل. يا إيمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا لا يحتاج إلى فتوى، الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا رجل ظلمك، هذا رجل ظلمك، فقولي له هذا الكلام بأنك ظالم، وأن لك الحق الكامل أن تقومي بالدعاء عليه إذا فعلا اكتشفت بأن هذا الرجل مخادع، وأن هذا الرجل يلعب على النساء، وأنه يتزوج ويطلق، وأنت الآن اللي اكتشفتي هذا، كيف اللي ما اكتشفتيه؟ ممكن تقفين على مفاجآت. ولذلك أختي الفاضلة قولي له سأدعو عليك لأنك ظلمتني، أخذت مني 60,000 وانتظرتك 9 سنوات ووالدي وقف معك، ولذلك قولي له هذا الكلام، ولك الحق الكامل أن تتظلمي عند المحاكم، عند الدولة، عند الحكومة، عند السفارة مثلا، تتظلمي حتى تأخذين حقك كامل من هذا الإنسان. وأنا أنصحك يا أختي إيمان بارك الله فيك ألا تقودك العاطفة، لأنه واضح أنت تتعاملين مع رجل ليس بذاك الرجل العادي، رجل يعني عليه قضايا، ودخوله في السجن أنت تقولين بريء، والله أعلم يعني أنت تقولين بريء، ممكن خدعك بمعسول القول، لكن لو تراجعين إدارة السجن سيعطونك ملفه كامل ويبينون لك بأن هذا رجل، يبينون لك بأن هذا رجل ليس بمظلوم مثلا، فأنت ضحية إنسان واضح بأنه يبتزك. وأكبر دليل أنه لما أخذ منك المبلغ تخلى عنك. فأنت يا أخت الفاضلة قولي له هذا الكلام، وقولي له سأدعو الله عليك أن ينصرني عليك لأنني مظلومة، والله تعالى يستجيب لدعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا يستجيب الله دعاءه. وقولي له أيضا بأنك ستتخذين إجراءات قانونية ونظامية، وهذا راجع لك أنت، وتشاورين إخوانك، تشاورين أقاربك في مثل هذا الأمر. هذه نصيحتي لك، وأيضا مثل ما ذكرت لك أنت مظلومة وضحية إنسان مخادع، وقولي له سأدعو عليك الله عز وجل، سأدعو عليك والله سبحانه وتعالى سينصرك عليه بإذنه جل وعلا. محمد من المغرب يقول والدته تسأل، يقول أيام المراهقة أو قبل الزواج ما كانت تصلي. تقول يقول محمد بأن الوالدة الحمد لله بعدما تزوجت يعني استقامت وبدأت تصلي ولله الحمد تحافظ على الصلاة. تسأل والدة محمد عن الأيام اللي فاتت كيف تقضيها. محمد بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة فيها يعني كلام عند أهل العلم وبحث، منهم من يذهب إلى أنه يجب عليها أن تقضي جميع هذه السنوات التي مرت من دون صلاة، وفي قول آخر قالوا بأن لا تقضي وإنما تكثر من النوافل، تكثر من النوافل. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع. فقل للوالدة تكثر من قيام الليل، تواظب على السنن القبلية والبعدية 12 ركعة هذه، قل لها تصلي الضحى، قل لها تصلي يعني في الأوقات التي تجد فيها فرصة في غير أوقات النهي، ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء، في فترة الضحى، وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وإذا عندها مال تتصدق، هذا كله بإذن الله كفارة لها. قل لها هذا الكلام. تفضل يا أم شمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي 4 أسئلة تقريبا. السؤال الأول يا شيخ، عندي سائقة أحاول أعلمها أدربها على السواقة مع رجل، فهل يجوز هالشيء ولا؟ لأن ظرفنا يعني ما أقدر أخلي حرمة أعلمها السواقة.
لا بس
لأن بعد مسافة البيت
يعني. أم شمة فيها يعني تعلمينها من خلال مدارس ها؟
إيه من خلال مدارس.
تعليم القيادة.
إيه. سواقه يعني سائقه
طيب ليش تتعلمه. ليش ما تخليني مع امراه؟
لان المراه تطلب ان انا اخذها على مكان معين وما تجي من البيت عندنا، ويعني بيتنا شوي بعيد عن مقر التدريب.
طيب السؤال الثاني،
انا اول شيء حولت عند الحرمه بس رفضت يا شيخ.
طيب
السؤال الثاني، حطها مع رجل بس مش مرتاحه يتسال
يعني هذه السائقه اصلا يعني ما جت عندكم سائقه، هي عامله عندكم تحبين؟
لا هي عندها ليس من خارج الدوله.
اه
بس انا اخذت لها ليس من الامارات.
ايوه طيب ضم شمه،
وانا اسويها لعمل خير مش حق نفسي يعني، انا فاكره ان تباهي تاخذ ليس وان شاء الله توكل.
طيب
على الله
يعطيك. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، انا في الشهر التاسع وحامل يعني، فاضطريت اني اصلي على الكرسي، مع اني انا يعني اوقف في الصلاه بس السجود على الكرسي ما اقدر، هل هذا يجوز ولا لازم يعني اصلي على اسجد على الارض
ان شاء الله؟
السؤال الثالث يا شيخ، حفظ القران، انا احفظ القران وانساه، يعني احاول احفظ وانسى سبحان الله.
نعم.
بس مستمره في الحفظ، فهل حفظ القران عشان اكون من الخاتمات للقران يجب علي اني احفظها باتقان، ولا ان عادي اذا نسيت ورجعت اخلص ختم القران يعني مع الحافظات شيء ارد مره ثانيه
ان شاء الله
اثبت الحفظ
إن شاء الله.
شو افضل وهل احسن يعني استمر ولا ارد مره ثانيه اراجع
ان شاء الله؟ الرابع،
السؤال الرابع يا شيخ، يوم احنا نقول نعاهد الله على حفظ مثلا القرآن، اذا رب العالمين مثلا ستر علينا بشيء، هل المعاهده هاي يعتبر ندب؟ لان في ناس يقولوا لي يعني من هذه الادعيه ان الله سبحانه وتعالى بيغفر لك عقابه وبيكون يعني كطريقه الدعاء يعني ادعي بهالطريقه.
ابشري يا ام شمه.
بس ملاحظه يا شيخ، انا بعث لك على المسج تذكر الموضوع بخصوص المشعوذ اللي ارفع موضوع على القضاء، انا بعث لك مسج فيها اتمنى ان تشوفها. شوي طولنا فيها واترى انه ضروري جدا ان تشوف المسج الله يطول عمرك.
لكن سبق اني جاوبتني ولا ما جاوبت؟
انت جاوبت على انه لازم نرفع موضوعه وانا سويت الخطوات، لكن في ملاحظه انا تركت لك اياها.
ان شاء الله. ابشري ابشري.
مرحبا يا شيخ
ولا يطول عمركم. مرحبا. تفضل يا معزام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا يعني توقع رجلي.
ايه.
والحين انا اسال شو يعني يلزم يعني على الكورنيه، عندي مواعيد لو سمحت يعني زياده من لازم في المستشفيات في العيادات. وانا يعني ما اقدر ما اصير يعني مستشفي وما اصير يعني للمواعيد.
ابشر يا معزه.
زمن الاول كان غير يعني ينفق من الحجره لا يصير ولا يزور. الحين زمن هذا اختلف.
صحيح.
يعني شو تنظر انا عندي مواعيد زياده من لازم.
تسمعين الجواب. ابشر يا معزه. ها عندك سؤال ثاني؟
من شان باطني من شان اي شيء.
ام عزام.
معزام.
اي ابشري تسمعين الجواب مفصل. عندك سؤال ثاني؟
عندك واطي الصوت ما اسمعك واطي.
طيب ان شاء الله وصل وصل. مرحبا. تفضل يا ام احمد. ام احمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
الله يحفظك
دكتور. الله يعافيك. عندي اربع اسئله.
تفضل. اخفض التلفزيون يا ام احمد. اخفض التلفزيون يا ام احمد.
السؤال الاول بالنسبه للجمع والقصر عند السفر،
في متى صدى يبدأ؟ في صدى يا ام احمد.
بالنسبه للجمع والقصر عند السفر متى يبدا ومتى ينتهي
ان شاء الله؟
وانا بالنسبه لما يعني اسافر اروح في مكان في استقرار وفي كل وسائل الراحه، فهل يجب علي انه اجمع واقصر ولا لا؟
طيب.
السؤال الثاني، سمعت ان قراءة سورة الكهف ممكن خلال ايام الجمعة كلها، يعني من السبت للجمعة، فهل هذا صحيح انه يجوز اي وقت يعني اقراها ولا لازم يوم الجمعة؟
ان شاء الله.
السؤال الثالث، اذا في شخص يعني يقول لي ادعي لي او ما يقول لي، يعني انا من النوع اللي احب ادعي حق الاخرين، فهل يجوز ان انا ابلغهم بان انا دعيت لهم في صلاتي او دعيت لهم في الحاجة اللي عندهم يعني؟
ان شاء الله.
السؤال الأخير، متى نقدر نعيد الصلاة في حالة عدم الخشوع؟ لما أكون صليت الصلاة وأنا مو عارفة يعني شنو قريت فيها من آيات وكم ركعة ركعت، فهل يجوز أنه أسلم عن يميني ويساري وأعيد الصلاة مرة ثانية؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أم يعقوب.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
جزاك الله خير شيخ. عندي سؤالين الله يسلم.
تفضل اختي.
هل اذان في البيبي الحين البيبي يوم على الدنيا يجوز ولا لا؟
الاذان
ايه اذان في ثانيه وقامه في ثانيه ثانيه
في الطفل يعني.
ايه
ان شاء الله.
وانا يا شيخ كنت محجوره في الفندق الله يسلمك، نشيت صليت الساعه 5:30 وما اعرف الساعه كم يعني اذان ياذن، يوميتين قالوا انا الساعه 6 شو حنا قضيته بس ما اعرف شيخ يعني
متى هذا الكلام يا ام يعقوب؟
الحين 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 يعني
صليت الفجر.
هي صليت الفجر الساعه 5:30.
اي لا الاذان ما اذن بعد الان. أيوة اليوم اذن اظن 38 دقيقه او 37 دقيقه. اي لازم تعيدين يا ام يعقوب.
صليت اقول لك شيخ
متى صليتيها؟
والله يوم طلعت من الحجه صليتها.
يعني قضيتيها قضاء.
اي قضيتها. ايوه
ان شاء الله يا ام يعقوب.
يعطيك العافيه.
مرحبا مرحبا.
ما بتاخرك عشان كان عندك ناس بعدين.
طول عمرك. مشكور. الله يحفظنا وياك. طيب ارجع الى الـ 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 الاسئله. طبعا جمال يقول كيف يعالج المسلم الملل؟ جمال بارك الله فيك. يعني أنا سألت وقلت لك ما هو الملل، قلت لي يعني في العلاقات وأشياء من هذا القبيل، يعني مسائل دنيوية الذي يظهر والله أعلم أنك تحتاج إلى يعني مدرب، تحتاج إلى موجه، تحتاج إلى يعني إنسان مثلا يجلس معك وكذا. القضية ليست قضية فتوى، يعني الملل مثلا أنت قلت لي أصحابي أمل منهم جلستي كذا، هذه ما تحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى شخص يعني يوجهك ويرشدك، يكون عنده خبرة ودراية في الحياة، تحتاج أنت إلى صبر، تحتاج إلى تفكير ونضوج يعني أكثر، هذا الذي يظهر. أما قضية الملل في العبادة أو الفتور هذا له جانب آخر، وأعتقد بأني سبق لي جواب مفصل في هذا الأمر، ولعلك تقف عليه من خلال المقاطع الموجودة. أما قضية الملل لا، هو طبعا يعني أحيانا قد يكون عند الإنسان ملل، سبب ما هو عدم تنظيم الوقت، عدم اهتمامه بالقراءة مثلا. بعض الناس سبحان الله يكون عنده يعني روتين رتيب في حياته، وهذا يسبب له ملل. فلذلك يعني حتى علي رضي الله عنه كان يقول يعني يدعو إلى، يقول أحمضوا هذا العلم فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان. يعني ما معنى أحمضوا؟ يعني اخلطوا، يعني مثلا يدرسون فقه وتفسير، لا يقول جيبوا أدب، جيبوا شعر حتى ينشط الإنسان. فأنت يا جمال تحتاج حقيقة أن تجلس مع شخص يعني له خبرة في الحياة ودراية، وممكن يعطيك بعد ما تشرح له طريقة حياتك وطريقة يعني يومك كيف تقضي. بارك الله فيك. جمال يقول كيف ينال الشخص يعني محبة الناس، وهل هذا الأمر ممكن يؤثر على دينه مثلا، يعني حينما يطلب هذا الأمر وبعض الناس يقول يعني يتقلى ويخلي نفسه كذا وشيء من هذا القبيل. جمال بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه وضع لنا معالم هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيد الناس يحبك الناس. واضح؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيد الناس يحبك الناس. فإذا أنت أردت فعلا محبة الناس، وهذا شيء طبيعي يا جمال، ما في أحد يحب أن الناس يكرهونه، صح ولا لا؟ كل أحد يحب أن الناس يحبونه ويعني يثنون عليه، هذا فطرة في النفس البشرية. ولذلك حينما تزهد فيما أيد الناس يحبك الناس، كذلك أن تلتمس رضا الله ولو غضب الناس عليك، ولو غضب الناس عليك. فقد صح من حديث معاوية أنه بعث إلى عائشة يطلب منها نصيحة أو وصية، فقالت له، وتنقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له هذه النصيحة، قالت من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه عليه الناس. ولذلك إذا أنت التمست رضا الله حتى لو ما وافق هوى البشر وما وافق مرادات البشر ومحمومات البشر، فأنت يعني جزما الله عز وجل يجعل الناس يرضون عنك، يلقي هيبة في صدور الناس تجاهك. فالزهد فيما في أيدي الناس، ابتغاء رضا الله عز وجل ولو على مخالفة أهواء الناس، هذا كله مما يجعلك ماذا؟ يجعلك محبوب عند الناس. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا فلان إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه من في السماوات، ثم لا يوضع له القبول في الأرض. ولذلك التمس رضا الله ولو بسخط الناس، ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة للي ذهب إلى صلاة الجمعة وما لحق إلا على التشهد، يقول ماذا يصلي، ركعتين ولا أربع؟ يا أبا صالح، من أدرك التشهد في صلاة الجمعة فقد فاتته صلاة الجمعة، فيقوم ويصلي أربع ركعات، يقوم ويصلي أربع ركعات، إلا إذا كان مسافرا مثلا وأدرك الجمعة مثلا في الركعة في التشهد فيقوم ويصلي ركعتين قصر هي الظهر، يصليها ظهرا قصرا. بارك الله فيك. أبو صالح يقول واحد من الجماعة ناوي يصوم اليوم الاثنين، يقول إنه شرب الماء عند الأذان، ما حكم صومه؟ صومه صحيح ولله الحمد والمن، ما دام أنه يعني شرب مع الأذان في بداية الأذان يكمل صومه ولله الحمد وصومه صحيح. أما قضية بعد انتهاء الأذان لا، لكن مع بداية الأذان والمسألة يعني خفيفة فيما ما يتعلق بقضية الصوم النفل. أبو صالح يقول يعني بالنسبة لكفارة اليمين، يقول الإنسان قادر على الإطعام وقادر على الصيام، أيهما أفضل؟ أبو صالح هذه راجعة لمسألة الكفارة، هل هي على التخيير ولا على الترتيب؟ فمن ذهب على التخيير يقول يعني هو حر يختار الصيام، يختار الإطعام، يختار الرقبة، عتق الرقبة، هذا قديما طبعا. أما من ذهب إلى الترتيب وهذا هو القول الراجح على الترتيب، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك يا أبو صالح حتى لو كان غنيا عنده أموال، ها عفوا، عنده يعني حتى لو كان قادرا على الصيام، عفوا قادرا على الصيام وما عنده إلا يعني ما يكفي الكفارة، فإنه يذهب ويخرج الكفارة، لأن الكفارة على الترتيب. بارك الله فيك. أم آية من بلجيكا تسأل عن الصدقة الجارية والصدقة العادية، تقول أنا عندي ذهب أريد أن أبيعه وأشتري منزل لأناس من أقاربنا ما عندهم منزل، وحاول أني يعني أتصدق عليهم بمثل هذا، هل هذا أفضل؟ أم آية بارك الله فيك، بالنسبة للصدقة العادية والصدقة الجارية في فرق بينهما. فالصدقة الجارية هي ما كان له أصل ثابت، ما كان له أصل ثابت، هذه يسمى الصدقة الجارية، مثل مسجد، مثل وقف مثلا، مثل بئر يحفر، مثل بناء مثلا أرض توضع مقبرة، أصل ثابت، هذه صدقة جارية، هذا الصدقة الجارية. الصدقة العادية لا، هي المقطوعة اللي تستهلك مباشرة. أنت الآن تبيعين ذهبك لتشتري منزل، إذن هذا المنزل سيكون صدقة جارية لهؤلاء الفقراء والمساكين والمحتاجين، تجعلين وقف لهم بحيث أنهم لا يبيعونه وإنما يسكنونه مدة يعني بقاء هذه العين، يعني بقاء هذا البيت. بارك الله فيك، وهذا أفضل من الصدقة المقطوعة. وكونك يعني تأتين لهم ببعض يعني الاحتياجيات من الضروريات والأشياء، هذا خير على خير. بارك الله فيك. أم آية تقول بالنسبة للدعاء بين السجدتين، تقول أنا ما أدري مكانه ومحله، هل بعد التشهد هل بعد كذا؟ أم آية بارك الله فيك، الدعاء بين السجدتين واضح، بين السجدتين، أليس في كل ركعة سجدتان؟ كل ركعة فيها سجدتين، فلما ترفعين من السجدة الأولى وتجلسين، هذا ركن، الجلوس ركن من أركان الصلاة، لابد أن تجلسين بطمأنينة، على خلاف ما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، بمجرد أن يرفع رأسه من السجدة الله أكبر يسجد مرة ثانية، هذا لا صلاة له. لماذا؟ لأنه هدم ركن من أركان الصلاة. لما ترفعين من السجدة الله أكبر تطمئنين جالسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن جالسا جالسا، ثم تقولين هذا الدعاء، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واجبرني واهدني وعافني، اللي تحفظينه بارك، ثم تقول الله أكبر وتسجدين السجدة الثانية. أسماء من الأردن تقول بالنسبة لفحص كورونا مسحة الأنف هل تفطر الصائم؟ الجواب لا، حتى لو وجدوا طعمها في حلقهم لا يضرهم ذلك ولله الحمد، يكملون صومهم، يكملون صومهم ولله الحمد والمنة. أسماء تسأل تقول بعض زميلاتي في الشغل يشحنون المحمول من الدوام، تقول أحيانا ما يحتاجون يعني استعماله، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لاستعمال الأمور التي تخص العمل، تخص الحكومة، تخص الدولة، تخص الشركة، هذه لا بد فيها من الإذن، لا بد فيها من الإذن. فإذا أذن صاحب القرار اللي يملك الصلاحية، ها يملك الصلاحية، أذن بأنه يشحن الجوال أو مثلا يستعمل بعض الأشياء الاستهلاكية، الأمر على الإباحة ما دام وجد الإذن. أما إذا لم يوجد إذن لا يحل لإنسان أنه يستعمل جهة العمل فيما يخص، فيما يعود عليه فقط، أما إذا كان يعود بالعمل عند محمول يخص العمل، نعم يشحن، أو مثلا يستعمل المحمول في مصلحة العمل حتى لو كان خاص له، ما في بأس في مثل هذه الحالة لأنها في مقابل العمل. أما لا فقط مجرد يشحن هكذا لا. بعض العلماء يقول بأن مسألة شحن المحمول خاصة في الإدارات في الشركات والمؤسسات، يقول هذا مما يتسامح فيه، ولذلك ما تجد قانون يقول لا يجوز أن يشحن الإنسان من كهرباء مثلا الدائرة هذه، هكذا يقولون. لكن الاحتياط والورع أنهم يستأذنون، ما يضرهم شيء، يعني صاحب الصلاحية والقرار يقولون والله إحنا ناويين نشحن في شيء، عندكم منع مثلا، عندكم إذن، عندكم كذا، بهذا تطمئن النفوس. أم شمة من أبو ظبي بارك الله فيها تقول عندي يعني سائقة هي عندها رخصة من بلدها، تقول أحاول أن أعلمها قيادة السيارة، لكن تقول مع رجل وليس مع امرأة. أم شمة بارك الله فيك، لا تفعلين، لا تفعلين، لأن هذه خلوة، سيكون الرجل يخلو بهذه المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة بالنساء ونهى عن الدخول على النساء، ولذلك الحمد لله مدارس كثيرة فيها يعني مدربات. وكونك والله أنت تقول والله ما تجيبها للبيت وكذا، في حلول كثيرة، يعني ممكن يعني من بحث عن الحلول وجدها يا أم شمة، تحصلين حلول كثيرة، يعني أجرة تعطينها قيمة، أجرة تعطينها قيمة مثلا أحد يوصل نفس التي تقود، ممكن توصلها باتفاق أنت وإياها، أو نفس المدرسة، مدرسة التدريب تتفقين وأنت يوصلونها مثلا بهذه الطريقة، أو تأخذ سيارتك وتذهب بها هناك مثلا، أو سيارتها ما دام عندها رخصة أصلا، أنت تريدين أن تحصل على رخصة داخل الدولة مثلا، أو يوصلها أحد من نسائكم مثلا، بارك الله فيك. أم شمة تقول أنا في الشهر التاسع ويعني حامل، تقول أضطر أحيانا أن أصلي على الكرسي، هل يجوز أم لابد من الجلوس على الأرض؟ أختي أم شمة بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حال المرأة. في من النساء الحوامل في الشهر التاسع وقبل الوضع أمورهم طبيعية، حتى يصلون يسجدون على الأرض ما عندها مشكلة. وفي من النساء لا، يختلف، بعض النساء ما تتحمل وما تستطيع أصلا. هل أنت من النوع الأول تستطيعين السجود والقيام بهدوء مثلا؟ لا، لابد أن تركعي وتسجدي كما هو الحال في غير الحمل. تقول لا والله صعب علي، عندي إشكالات، أخشى من كذا، ما في بأس، صلي قائمة، فإذا جيت الركوع تركعين، وإذا جيت السجود اللي يصعب عليك تجلسين على الكرسي وتومين إيماء برأسك. أم شمة تقول أنا يعني أحفظ القرآن وأنساه، ومستمر الحمد لله في الحفظ، يعني تقول هل يجب على الإنسان لابد أن يتقن الحفظ حتى كذا؟ أم شمة بارك الله فيك، حفظ القرآن من نعم الله عز وجل، والصدر الذي يلقى الله عز وجل وفي هذا القرآن صدر نقي طاهر وبإذن الله ناجي يوم القيامة، ولذلك يحرص الإنسان على حفظ القرآن. الأمر الثاني، حفظ القرآن ليس بواجب وإنما سنة، إلا سبع آيات وهي سورة الفاتحة، هذه يجب على كل مسلم أن يحفظها. لماذا؟ لأن الصلاة ما تصح إلا بسورة الفاتحة. الأمر الآخر، الإنسان الذي يحفظ وينسى لا ذنب عليه ولا إثم عليه. لماذا؟ لأن النسيان لم يتعمده، ما تعمد نسيان القرآن، ولذلك يعني جاء في الحديث لا يقول الإنسان نسيت القرآن، لكن يقول نسيت أو أنسيت القرآن. أما إذا تعمد الإنسان حفظ ثم تعمد وما يراجع بقصد ونية عدم الحفظ، لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب، نص على هذا جمع من أهل العلم، نصوا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما شخص يحفظ وينسى مو بذنبه، لأن النسيان هذا عارض من عوارض الأهلية، هذا ليس باختياره، ولذلك ربنا جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، فما عليك شيء، احفظي قدر المستطاع، بارك الله فيك. أم شمة تقول يعني لما نقول نعاهد الله على حفظ القرآن هل يعتبر هذا نذر؟ هذا يرجع إلى نيتك يا أخت الفاضلة، فإذا قصدت النذر نعم نذر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وأما إذا قصدت الحلف، إذا كان مثلا المجتمع اللي تعيشين فيه أنت يقولون نعاهد الله مثلا، يقصدون الحلف، هذا يكون حلف. أما إذا كان لا، مجرد هو وعد لا يعني لا يحمل معنى النذر ولا الحلف فهذا وعد، ولكن يتجنب الإنسان مثل هذا الأمر. أم عزام من عمان تقول توفي زوجها، تقول ماذا علي، أنا عندي مواعيد وعندي يعني ارتباطات وشيء من هذا القبيل. أم عزام رحم الله زوجك وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك. أخت الفاضلة بالنسبة لك يعني أنت الآن دخلت في العدة، عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10 أيام، أكيد حافظت هذه 4 أشهر و10 أيام. عندك 5 أشياء يا أم عزام ما تسوينها. الأول الطيب، ما تستعملين الطيب. الثاني الكحل في العين، ما تستعملينه. الثالث لبس الذهب، الذهب ما تلبسينه، وإذا كنت لابسه اخلع الذهب. الرابع لبس الثياب الجميلة، ثياب الحفلات والعيد والزواجات، هذه ما تلبسينه. الخامس ما تخرجين من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. أنت الآن عندك مواعيد في المستشفى، تروحين الحمد لله المستشفى. عندك موعد في العيادة، عيادة الأسنان، تروحين عيادة الأسنان. عندك موعد في المحكمة، تروحين للمحكمة. طلبوك قالوا تعالي يا عزام وقعي، تروحين للمحكمة. عندك حاجة ضرورية أو أمور يعني تحتاجين الذهاب، ما في بأس ولله الحمد والمن. حتى إذا ما عندك أحد في البيت واحتجتي مثلا شيء من الجمعية، ممكن تروحين الجمعية تجيبين وترجعين، لكن تكونين بحجابك وتلتزمين بالأشياء الأربع اللي ذكرتها لك قبل قليل، غير مسألة الخروج الأربعة. بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول يعني بالنسبة للجمع والقصر عند السفر متى يبدأ ومتى ينتهي، تقول المكان اللي قصدناه مكان مستقر مستقرين فيه شيء من هذا القبيل. أم أحمد بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لبداية الترخص برخص السفر الجمع والقصر والفطر في رمضان، عندما يغادر الإنسان عامر بلده، أنت الآن مثلا في الشارقة، بعد ما تتجاوزين حدود الشارقة، ها حتى لو كان في عزب ما عليك منها، تتجاوزين عامر بنيان الشارقة تترخصين برخص السفر. إذا وصلت إلى المكان اللي قصدتيه، قصدتيه لماذا؟ قصدتيه للإقامة تقيمين فيه، أما قصدتيه مثلا ليومين ثلاثة وترجعين. إذا قصدتيه يومين ثلاثة أربعة وترجعين تترخصين برخص السفر. أما تقول لا أنا مقيمة عندي هذا بيتنا أو مزرعتنا فيها غرفة نوم وفيها معداتنا وكذا، لا ما تترخصين برخص، هذه إقامة ثانية، هذه يعتبر إقامة ثانية. بارك الله فيك. أم أحمد تقول سمعت بأن قراءة سورة الكهف ممكن تكون خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة. أخت الفاضلة نعم هذا قول موجود، في قول من أقوال أهل العلم أن سورة الكهف ممكن تقرأ خلال الأسبوع، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، قالوا بأن المقصود الجمعة الأسبوع، لأن الأسبوع يسمى جمعة أيضا، لكن هذا قول مرجوح ضعيف. ها القول الراجح المقصود باليوم، يوم الجمعة وليلة الجمعة. بارك الله فيك. تقول أم أحمد إذا شخص مثلا أدعي له مثلا، يعني تقول هل يجوز أن أبلغهم أني دعوت لهم وفي حاجياتهم مثلا؟ الجواب نعم. هو الأصل لأخت الفاضلة بأن الإنسان يدعو لأخيه بظهر الغيب، يدعو لأخيه بظهر الغيب، لكن لو أحب أن يخبرهم بأنه دعا لهم ما في بأس في مثل هذه الحالة. طيب، فقد كان بعض العلماء يخبر أولاد مثلا من يدعو لهم، يقول أنا أدعو لوالدك وكذا، طيب هذا من باب التحبب. بارك الله فيك. ها خلصنا. طيب أم أحمد باقي لك سؤال بارك الله فيك، يعني مهم، لا لأن السؤال أم عزام تحت أم أحمد يحتاج إلى تفصيل، وأم يعقوب أيضا من أبو ظبي، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.